بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
نعم.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اتكلمنا في المرة الماضية عن سائل الأفعال فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله نتكلم في هذه المرة عن التقريرات. ماشي يا عم الشيخ، توكل على الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حكم تقريراته عليه الصلاة والسلام. هذا ولما أنهى الكلام على أقواله صلى الله تعالى عليه وسلم وأفعاله، أراد أن يبين تقريراته صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. يعني وإن أقر صلى الله تعالى عليه وسلم القول من واحد غيره جعل كقوله صلى الله تعالى وسلم، في الدلالة على جوازه من الفاعل وغيره، لأنه معصوم على أن يقر أحدا على منكر
على منكر
على منكر.
فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى إنسانا يقول شيئا أو يفعل شيئا ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن هذا تشريع، وهذا له خاصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على منكر ولا يؤخر البيان عن وقته. يعني ربما نقول مثلا هو ليس منكرا، ولكن لا يريد أن يكلم فلان في وسط الناس وإذا خلا به كلمه، لا، ده مش في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وسلم لا يجوز. يجب ان هو يقول الآن امام الناس. ليه؟ لان اقراره تشريع، فبعض الناس هتاخد من كده انه سكت فلم ينكر، والسكوت علامة الرضا، والنبي عليه الصلاة والسلام رآه يفعل وما انكر عليه، اذا فهذا فعل مرضي للشرع، مش مرضي للنبي صلى الله عليه وسلم، كمان مرضي للشرع لله عز وجل.
مثاله إقراره صلى الله تعالى عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه، وكرم وجهه على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، متفق عليه. وقوله كذاك فعل قد فعل، أي كما أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إن أقر القول من أحد فهو كقوله، كذلك إن أقر صلى الله تعالى عليه وسلم الفعل من أحد فهو كفعله لذلك الشيء، في الدلالة على جوازه من الفاعل وغيره أيضا، لما تقدم من أنه معصوم على أن يقر على منكر. ومثاله إقراره صلى الله تعالى عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب، متفق عليه، فيدل على جواز أكل الضب له ولغيره، إذ حكمه على الواحد حكم على الجماعة.
لا يقال مثلا ان هذا خاص بالذي حضر فقال او فعل امام النبي عليه الصلاة والسلام، انما هو تشريع لايه، لهذا الانسان ولكل من ايه، من جاء بعده، فتشريعه عليه الصلاة والسلام للواحد كتشريعه للايه، للجميع. اللهم الا اذا اقترن بالكلام تخصيص، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كانوا كتير ما يسألوا يقولوا لنا خاصة أو للناس عامة، فيقول بل للناس عامة، ثم لم يعودوا يسألوا في مسألة لنا خاصة والناس عامة، لأن خلاص أصبح الكلام للعام، إلا لو جاء من النبي عليه الصلاة والسلام الكلام مرتبط بالتخصيص، زي مثلا ما حصل مع أبي بردة الصحابي اللي هو ذبح عناقا صغيرة ما فيهاش السن بتاع الأضحية، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرفهم بسن الأضحية فقال: يا رسول الله لا أجد إلا عناقا فهل تجزئ عني؟ فقال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. تمام، يعني كده معناها إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قفل باب الإيه؟ باب الإجزاء فيما ليس تحت السن. ماشي؟
ومسألة أن يصلين أحدكم العصر إلا في منى قريظة، لما أحد الصحابة اجتهد،
ماشي، لما بعضهم اجتهد كذلك ليس واحد.
طب ما هو النبي أمر وهم فعلوا، ده يبقى
ماشي
تشريع؟
ما هو سكوته بعد ذلك عن الإنكار على أحد الفريقين تشريع، إن بعضهم فهم إن المقصود التعجيل، فلذلك لا يمنعه الصلاة لو إنه هو صلى وعجل، وبعضهم قال لا ده قصده ألا نصلي فعلا إلا هناك فعجل ليصلي هناك، تمام، وأخر الإيه الصلاة حتى يصل، فلم ينكر على أحد منهم، فده تشريع، ديت شاهد للإقرار على فعل الصحابة الذين اجتهدوا فصلوا والذين اجتهدوا فتركوا الصلاة حتى يصل، ده تشريع، إقرار على فعل أهود. وزي ما سيدنا أنس كان بيقول، يقول لما اللي كان يدخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يشوف الإيه الناس كلها وقفت ابتدرت الإيه السواري تصلي السنة قبل المغرب، فسأله من سأله من التابعين أصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا، يبقى هو فهموا من عدم الإنكار عليهم إن ده إيه إن ده جائز وإن ده سنة، تمام.
فهو كفعله لذلك الشيء، ومثاله إقراره صلى الله تعالى عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب متفق عليه، فيدل على جواز أكل الضب له ولغيره، إذ حكمه على الواحد حكم على الجماعة، ومحل هذا كله ما إذا لم يكن ذلك الفعل مما علم أنه منكر له مستمر على إنكاره لسبق الإنكار وثبوت التحريم قبل ذلك، كمشي كافر إلى كنيسة فتركه إنكاره صلى الله تعالى عليه وسلم في الحال لعلمه بأنه علم 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 منه إنكاره،
نعم،
وبأنه لا ينفع في الحال، فلا أثر للإقرار حينئذ ولا دلالة على الجواز اتفاقا كما قال ابن الحاجب.
فهنا سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الكفر، تمام، أنكر على عباد الأصنام عبادتهم للأصنام وطوافهم حولها وذبحهم لها، فهل معنى أنه حضر مرة فلم ينكر عليهم مع تكرار ذلك العمل منهم يوميا، تمام، فهل معنى ذلك أن النبي يقرهم على ذلك؟ لا، احنا نستصحب إنكاره الأول، تمام، المستمر الذي لم يقطعه شيء، مش هو أنكر عليهم إنكارا مستمرا، تمام، وجعل كل ما يفعلون شركا زي ما كان في مرحلة التشريع مثلا في مكة، فهذا كله لا يقال فيه إن هو إيه إن هو في بعض المرات لم ينكر عليه، لا، إنما ديت الإنكار ده يكون إنكار مستمر.
فلا أثر للإقرار حينئذ ولا دلالة على الجواز اتفاقا كما قال ابن الحاجب.
محدش يستدل من كده على ان هذا الفعل جائز وان النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم، لا ما اقرهمش، ليس سكوته اقرارا بعدما انكر، تمام.
ولو كان ذلك الفعل مما سبق تحريمه ثم قرر صلى الله تعالى عليه وسلم شخصا على فعله، فيكون هذا التقرير نسخا لتحريمه، إن كان خاصا به فالنسخ خاص، وإن كان عاما بأن ثبت الحكم على الجماعة فالنسخ أيضا عام. وقول الناظم وما جرى في عصره، أي والفعل الذي فعل أو القول الذي قيل في وقته وزمان حياته صلى الله تعالى عليه وسلم في غير مجلسه بحيث لا يشاهده، ثم اطلع عليه بأن علم به أن إن أقره ولم ينكره فليتبع، لأن حكمه حكم ما فعل أو قيل في مجلسه وعلم به ولم ينكره ولم ينكره في دلالته على جواز ذلك الفعل للفاعل وغيره وعلى حقيقة ذلك القول كذلك.
يعني ليس ما وقع أمامه عليه الصلاة والسلام فشاهده بعينه أو سمعه بأذنه فقط، يعني وقت القول ووقت الفعل، وإنما ما وقع من ذلك في حياته في عصره في عهده، ثم نقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن فلان قال كذا أو إن فلان فعل كذا، فسكت صلى الله عليه وآله وسلم أو وافق على ذلك، فهذا بمثابة الإيه؟ التشريع. هذا ما ذهب إليه، بل الأمر أكبر من ذلك.
مثال مثلا زي حديث سيدنا عمر بن الخطاب
اللي هي إيه؟
في غزوة ذات الثلاثة، عندما صلى
اللي هو
واحد
لم سيدنا عمرو بن العاص
عمر بن العاص
لما نقل إليه صلاة عمرو فسأله فأجاب، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة تبسم دي بقى إقرار، صح؟ وكذلك لما اجتهد الصحابة في بعض الغزوات في مسألة اتجاه القبلة، فصلى بعضهم إلى جهة وبعضهم إلى جهة، وقالوا كل واحد منا إيه يعلم المكان الذي اجتهد له، فلما أصبحوا وجدوا أنهم جميعا صلوا إلى إيه؟ إلى غير القبلة، فبعضهم قضى وبعضهم لم يقضي، يعني بعضهم أعاد الصلاة وبعضهم لم يعيد الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نقل إليه ذلك قال: أجزأتكم صلاتكم. كذلك الصحابي الذي كان يقرأ في الغزوة في السرية يؤم بهم، فيقرأ قل هو الله أحد مع كل سورة، إما قبلها وإما بعدها على الروايات يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: سألوه لأي شيء يفعل ذلك، فقال إيه؟ فقال: أحبه. يعني كل هذا لم يحضر الرجل ولم يفعل أمام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ولم يقل إني فعلت، وإنما نقل إليه فقال: حبه إياها أدخله الجنة. وهكذا من إقراره عليه الصلاة والسلام على الأقوال وإقراره على الأفعال. لكن أنا بقول الأمر أوسع من ذلك، يعني لا يقف على حد إن النبي عليه الصلاة والسلام علم به، حتى ولو لم يعلم به عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، والله عز وجل حاضر يسمع ويرى. فإذا حدث شيء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبلغنا النبي نهي الله، تمام، يبقى إقرار الله، صح؟ وكذلك إقرار التشريع. زي ما قلنا كده في الحديث: كنا نعزل والقرآن ينزل، تمام، بقى كنا على عهد رسول الله نفعل كذا ونقول كذا، لم ينقلوا إلينا إن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أو أنكر، تمام. فهل ده تشريع؟ أيوة تشريع، تمام. ليه؟ لأن الوحي كان حاضر ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار.
يعني ما نقولش مثلا مثل الذي يقول: إن فعلته فلك الثواب وإن لم تفعله فلا شيء عليك. يعني كده بنسيب السنة أصلا،
أيوة نعم،
إذا السنة بتاع
من مسائل السنن يعني، نعم.
يقول لك لو فعلتها عادي، ما فعلتهاش برضه عادي.
نعم، لا، ما هو ده نوع من الإهمال، يعني بيؤدي بالإنسان إلى الاستهانة بالسنة. وإحنا قلنا اللي تعود على الإهمال في حياته في أشياء هيتعودها في كل شيء، ومن تعود الدقة في حياته في أشياء هيتعودها في كل شيء. يعني لا يمكن أن يكون إنسان مثلا دقيقا في حياته العلمية وفي حياته العادية يكون الأمر معه ليس بهذه الدقة، أو إنسان في حياته العادية مهمل وهيكون في الحياة العلمية دقيق، لا لا، إنما هي صفات شخصية تتسلسل أفعالها مع الإنسان. الشيطان بيرمي له الحبل سلسلة ويجره للخطأ. نعم، نشمش الخطأ.
وما في هذين البيتين من قول الناظم يشمله ما تقدم، ولكن صرح به للإيضاح ودفع توهم الاختصاص بما في مجلسه، فيستثنى.
لماذا؟ لأن الفعل عام ولأن القول التقرير عام، يعني لم يخصه بمجلس النبي عليه الصلاة والسلام، لم يخص هنا التقرير وكذلك الفعل بما تم في مجلسه صلى الله عليه وسلم، تمام. لكن لما قد يظن من إن المسألة متعلقة بما في مجلسه صلى الله عليه وسلم، فإيه فلأجل هذا قال ما قال، يعني خصه بالذكر. نعم.
فيستثنى هنا ما تقدم استثناؤه وعلمه بما في غير مجلسه ولم ينكره. مثاله علمه صلى الله تعالى عليه وسلم بحلف أبي بكر رضي الله عنه إنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه، ثم أكل لما رأى الأكل منه خيرا من تركه، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة، فيستفاد منه جواز الجنسي بل نذبح بعد الحلف إذا كان خيرا والله أعلم. لو واحد مثلا حلف على
سيدنا
الطعام،
أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان عنده جماعة من الناس، يعني كأنه دعاهم للطعام، فحضروا وأهل بيته أخروا عنهم الطعام حتى يحضر أبو بكر، وغاب أبو بكر فلم يحضر سريعا، فجاء فلم يجدهم قد أكلوا، فغضب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لأجل ذلك. قصة في حديث في صحيح مسلم. فهناك حلف إن هو إيه؟ إن هو لا يأكل، ثم بعد ذلك أكل لما رأى أن الأكل خير، وإن هو حلف في وقت الغضب ثم كفر عن يمينه. فده إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على حلفه وعلى أكله وعلى كفارته، وده معنى مستفاد من أحاديث أخرى، تمام؟ فقد جاء صريحا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله قوم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فغضب، وقال إن هذا الملأ خضر حلو، وقال إن هو لن يعطيه، فأقسم ألا يعطيهم. ثم جاءوا فسألوه فأعطاهم، فقالوا ألا تذكرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قد حلف ألا يعطيكم؟ يعني من الوفاء والبر ان هم يتذكروا النبي حتى ولو كان ذلك ايه، يعني يفكروا فهيمنعه، ولا هيحصل ايه، يعني ممكن وارد ولا مش وارد،
لا وارد.
وارد ان هو يمنعه، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك، ان هم ايه، لم يحجزهم ذلك ان هم يخبروا النبي ويذكروه لعله نسي. فقال صلى الله عليه وسلم اني احلف على اليمين ثم ارى غيرها خيرا منها فافعل الخير ثم اكفر عن يميني، وقالها لنا عامة ليس له خاص عليه الصلاة والسلام. فقال فمن حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. تمام. فالمسألة فيها الإيه، فيها السعة في هذا الأمر، إن أنت تحنث وبعد كده إيه تفعل الخير، وزي صح حديث الصحابي اللي هو قال لا والله لا أفعله. تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف، وخلاه يعمل المعروف، يعني أجبره إن هو إيه، أجبره إن هو يفعل الخير، يتنازل عن بعض الدين، وهكذا. نعم.
باب النسخ. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني.
باب النسخ ده كان حقه إن هو يجي بعد العام والخاص، مش إن هو يجي بعد الأفعال. ليه؟ إن هو إذا كان التخصيص نسخ الحكم في بعض الأفراد، مش كده؟ مش التخصيص هو كده؟ إن أنت بتستثني بعض الأفراد من الحكم العام، فكان من الأولى أنه يضع بيت أبيات النسخ وراءه مباشرة، علشان ده نسخ لإيه؟ للحكم في حق جميع الأفراد. لكن هو ترتيب الكتاب كده على كل حال يعني.
بيان معنى النسخ لغة وشرعا. يعني أن النسخ معناه لغة النقل، مأخوذ من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته بأشكال كتابته.
فده معنى واحد أو أول، وفيه معنى تاني، لكن اعترض على هذا المعنى باعتراض. وانت لما تيجي تنسخ ما في الكتاب بتنقله فعلا ولا بتنقل شبهه؟ تنقل شبهه، ما بتنقلهوش هو. تمام. فقالوا ان نقل كل شيء بحسبه، فنقل الكلام معناه أنك تنقل مثله، ونقل المكتوب معناه أنك تنقل شبهه، ونقل المحسوس أنك تنقله هو. يبقى أنا لما أنقل القلم معناها أني رفعت القلم من هنا ووضعته هنا، يعني لم يعد في المكان الأول، بخلاف نقل الكتاب فده اصطلاح معناه أنك نقلت ما في الكتاب من المعلومات وإن لم تنقل السطور وتنقل الكتابة لأنها لسه باقية، أنت عملت نسخة تانية. تمام؟
يعني خدت المعنى وتركت اللفظ مثلا.
لا، أنت أخذت اللفظ برضك، أنت أخذت اللفظ لكنك لم تنقله وإنما كتبت مثله. فنقول إن إيه؟ إن نقل كل شيء بإيه؟ بحسبه. فهو نقل للموجود مع إيه؟ بقائه أيضا، هو باقي وأنت نقلته. تمام؟
وقيل معناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساط ضوئها، والإزالة والرفع بمعنى واحد، وتفسير النسخ بهذين المعنيين لغة هو معنى قوله النسخ نقل أو إزالة كما أي مثل ما حكوه، أي النسخ بهذين المعنيين عن أهل اللسان وهم أهل اللغة فيهما أي في النقل والإزالة.
يبقى أهل اللغة متفقون على أن النسخ معناه النقل ومعناه الإزالة، يأتي بهذا المعنى وبهذا الإيه؟ وبهذا المعنى.
قوله وحده رفع الخطاب اللاحق إلى آخر ذلك، أي اسمها إلخ ولا اسمها
إلى آخره. إلى آخره. ولو قلت إلخ على 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 الاختصار صحيح، مش مشكلة
في اللغة صحيح يعني؟ أي ومعنى النسخ بمعنى الناسخ، الناسخ الاصطلاحي الشرعي.
يعني ليه بيقول إن هو إيه؟ ليه بيقول إن هو النسخ بمعنى الناسخ؟ تمام؟ لأن هو لما هيتكلم يقول إيه؟ الخطاب الدال على رفع الحكم الشرعي. الخطاب الدال على رفع الحكم الشرعي هذا هو الناسخ وليس النسخ. تمام؟ فكأنه هو عرف النسخ بتعريف الناسخ. وإلا فالأصل لو عايز يعرف النسخ ما يقولش الخطاب،
الرفع.
إنما يقول رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر عنه، مش كده؟ بيتكلم على الرفع نفسه، صح؟ لكن هو هنا بيقول الخطاب الدال على رفع، الخطاب الذي يدل على الرفع ده اسمه الناسخ، مش كده؟ وديت يعني مسألة قريبة يعني. نعم.
على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
يبقى احنا اصبح عندنا دلوقتي خطاب يدل على الرفع وحكم ثابت بهذا بخطاب سابق وخطاب سابق. تمام؟ على وجه لولاه لكان ثابت مع تراخيه عنه. تعال اما نضرب مثالا كده. الحكم الاول هو قول الله النبي عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن زيارة القبور، يبقى الحكم الأول النهي عن زيارة القبور. خطاب صدر من النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة فهموا منه أنهم يمتنع عليهم زيارة القبور. تمام؟ يبقى ده إيه؟ يبقى ده خطاب وحكم، خطاب وإيه؟ وحكم. ثم جاء خطاب آخر بحكم آخر، ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الإيه؟ الآخرة. فهنا جاء خطاب آخر ومعه إيه؟ ومعه خطاب آخر ومعه إيه؟ ومعه اتفضل. يبقى هنا في خطاب آخر ومعه إيه؟ ومعه حكم آخر يدل على مسألة الإيه؟ مسألة الرفع أو النسخ. يبقى إذا طبقنا التعريف على المثال فنقول الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت، ها، بالخطاب المتقدم اللي هو نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور جاء أولا، ثم سماحه بزيارة القبور جاء ثانيا، فرفع الثاني الأول، قال مع تراخيه، وطبعا ده جاء أولا وجاء إيه؟ وهذا جاء ثانيا، واضح جدا في الإيه؟ في المثال إن كان في تأخر في الزمن، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يعني كنت سابقة والآن أسمح لكم، تمام؟ قال على وجه لولاه لكان إيه؟ لكان ثابتا. ده كلمة لولاه لكان ثابتة، ده احتراز عن أن يكون المسألة متعلقة مثلا بحالة معينة للشخص، كمثل مثلا أن الشرع يأذن للشخص العاجز عن القيام أن هو يقعد، فده نسخ ولا تخصيص؟
تخصيص طبعا، تخصيص.
لا دي رخصة، تمام، دي رخصة لقيام عذر عنده أجاز له إن هو إيه؟ إن هو يقعد، فهذه إيه؟ رخصة، يعني الأمر ثابت شرعا لكن في حقه هو يرخص له في القعود، ليه؟ لعجزه عن الإتيان بالإيه؟ بالشيء. نعم.
وهذا معنى قول الناظم وحده أي تعريفه الشرعي رفع الخطاب اللاحق أي الخطاب الثاني المتأخر
اللي هيرفع هو الخطاب انه
الثاني
الخطاب انه
الأول
الاول، اللي هيرفع الخطاب الاول، واللي هيرفع
الخطاب الثاني.
فالرافع هو الخطاب الايه الثاني. نعم.
ثبوت أي تعلق حكم بفعل المكلف تعلقا تنجيزيا.
يعني ايه التعلق التنجيزي؟ تعبير التعلق أحيانا يجي تعلق تنجيزي وأحيانا يجي تعلق قديم، تمام؟ فالتعلق التنجيزي القديم والتنجيزي الحادث، ماشي يا شيخ؟ فالتعلق التنجيزي والتعلق اللي هو الحديث والقديم هو أن الإنسان يكون قادر على شيء بالقوة، يعني عنده المكن عليه، وساعة ما يجي يعمله يكون قادر عليه بالفعل. الشيخ محمد قادر على الأكل والشرب، صح؟ يعني عنده المكن لذلك، فإذا حضر الأكل والشرب أكل وإيه وشرب. الشيخ محمد عنده القدرة على ضرب فلان، تمام، وساعة الإيه الحقيقة يضربه، تمام. فهو ساعة ما يباشر الضرب اسمه قادر بالإيه بالفعل، صح، وقبلها قادر بالإيه بالقوة، صح. السكين مثلا وهي محطوطة في الدرج اسمها إيه؟ قادرة بالقوة، يعني هي من شأنها الإيه القطع، من شأنها القطع، فإذا أخذتها وباشرت بها الذبح فذبحت بيها أو قطعت بيها فعلا يبقى اسمها قادرة بالإيه؟ قادرة بالفعل، تمام؟ فالتعلق التنجيزي اللي هو إيه؟ اللي هو إن مثلا في قدرة الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل قادر، حتى قبل أن يخلق الخلق هو قادر، فإذا خلقه فهو قادر بالإيه؟ بالفعل. فده معنى التنجيز الايه القديم والتنجيز الحديث. فلو احنا بقى طبقناها على الكلام اللي معانا، قال رفع الخطاب اللاحق، تمام، رفع الخطاب اللاحق يعني ان الخطاب اللاحق يرفع، اللي هو الخطاب الثاني يعني المتأخر، يرفع ايه؟ يرفع ثبوت تعلق حكم بفعل المكلف، تمام. فالله عز وجل أراد رفع هذا الحكم من يوم وضعه بل وقبل ذلك، لكن شاء أن يكون هذا الرفع في هذا الوقت، فهذا تنجيز إيه؟ تنجيز حادث، تمام. يبقى ده تعلق تنجيزي، يبقى هنا لله عز وجل إرادة في رفع ما يشاء وقت ما يشاء، تمام. فإذا شاءه بالفعل يبقى ده إيه؟ يبقى ده تعلق الايه التعلق التنجيزي، وهي عكس التعلق الصلوحي يتكلمون عنه انه برضك ان اراده الله صالحه للايه للاثبات والنفي، صالحه للاختيار، صالحه للمشيئه، وان لم تشأ شيئا بالفعل، فاذا شاءت شيئا يبقى ده تعلق ايه تنجيزي، تمام. عشان بس لما تيجي قدامنا المصطلحات دي نبقى فاهمينها وواضحه. نعم. طيب،
في الخطاب السابق أي الأول المتقدم متعلق بثبوت رفعا على وجه أتى لولاه أي لولا الخطاب اللاحق الثاني لكان ذاك، أي الخطاب السابق الأول. ثابتا ولا سادما؟
ثابتا، نعم، بمعنى لو أن هذا الخطاب الثاني لم يأتي لكان العمل بالخطاب الأول، كان يظل الناس منتهين عن زيارة القبور، لكن لما جاءهم خطاب آخر فنسخ الحكم والعمل بالخطاب الأول، على وجه لولاه لبقي الخطاب الأول، بمعنى إن لو لم ينهنا النبي عليه الصلاة والسلام، لو لم يأذن لنا النبي في زيارة القبور لكان النهي باقية ومستمرة.
أي لولا الخطاب اللاحق الثاني لكان ذاك، أي الخطاب السابق الأول، ثابتا كما هو إذا تراخى، أي الخطاب اللاحق الثاني عنه، أي عن السابق المتقدم في الزمان ما بعده، أي الذي بعد الخطاب الأول السابق من الخطاب اللاحق الثاني.
فهنا لابد من أن يكون أحد الخطابين هو الخطاب الثاني متراخيا عن الخطاب الأول. ما معنى كلمة متراخي؟ يعني بعده في الزمان. طب كم مثلا، شهر ولا سنة ولا لا؟ نقول كذلك إن التراخي برضك في كل شيء بحسبه، إن التراخي في كل شيء بحسب،
حسبي
يعني مش لابد مثلا إن هو ينزل الحكم وبعد كده يسمعونه وبعد كده يطبقوه وبعد كده يأتي النسخ، لا، ممكن يأتي النسخ بعد بعد أن ينزل الحكم ويعلم الناس به، وإن لم يطبقوه بالفعل، وإن لم إيه وإن لم يطبقوه بالفعل. فمثلا قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذا معناه حكم من الله تبارك وتعالى أنه يحاسب على حديث النفس، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام وشكوا
والله
إليه
أعلم
عدم
بالصلاة والسلام.
قدرتهم على ذلك، فقال لهم: تريدون أن تقولوا ما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فلما ذلت بها ألسنتهم، هانت يعني عليهم، وقالوا: سمعنا وأطعنا، أنزل الله عز وجل بعدها: آمن الرسول، فرفع الحكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآيات اللي هي لا تحمل علينا ولا تحملنا، لغاية ما في الآخر: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال الله قد فعلت. فنسخ ربنا سبحانه وتعالى هذا الحكم قبل ما الايه قبل ما يصير عمل به، قبل ما يصير عمل به، ونسخ أحكام أخرى بعد العمل بيها، لما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكتير جدا مما هيأتي معنا الآن. فيبقى هنا التراخي في كل شيء بحسبه، وممكن ينزل وياه، ممكن ينزل الايه ينزل النهي في نفس الايه او النسخ عفوا معاه، زي مثلا في الحديث لما سيدنا عبد الله بن عمر تقريبا، لان هو كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل قول الله تبارك وتعالى في مسألة الجهاد: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. هكذا نزلت الآية أولا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. صح الآية كده؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى غير أولي الضرر بسبب سيدنا عبد الله بن أم مكتوم. قال: يا رسول الله، غير أولي الضرر؟ يعني احنا مالنا، احنا هندخل كده في مين؟ في القاعدين. تمام، رغم ان هو جاهد سبحان الله بعد ذلك، يعني جاهد ومات مجاهدا، مات مستشهد. فلما سيدنا عبد الله بن ام مكتوم قال: يا رسول الله، غير اولي الضرر؟ يعني احنا ذنبنا في المساله ديت ان احنا هندخل في القاعدين وليس في في المجاهدين، لان كلمه لا يستوي القاعدون لفظ عام في الألف واللام، فيعم كل القاعدين بسبب أو بغير أو بغير سبب. تمام، قال: فنزل غير أولي الضرر. وإيه وقدم النبي على قدمي حتى كادت تردها في الأرض. ده عبد الله بن عمر تقريبا. فنزل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، نزلت وهو في نفس المجلس. تمام، فيعني ممكن ينزل والتراخي يكون بسيط، حتى ولو لم يتمكن الايه يتمكن الناس من الايه من العمل، وده من سبل التخفيف، تخفيف ربنا سبحانه وتعالى على الناس. لكن المهم في ذلك ان يثبت الحكم الايه الحكم الاول، ان هو يثبت، ينزل ويثبت والناس تسمعه، وبعد كده ياتي الايه الناس. نعم.
فقوله الخطاب ولم يقل النص ليشمل اللفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل، إذ يجوز النسخ بجميع ذلك.
يبقى كذلك ان احنا ننبه على ان هو لما يقول ان حده رفع الخطاب فهو لا يرفع الخطاب، ممكن الخطاب يبقى زي ما هياتي معانا الان. لازلنا نقرا مثلا قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، ونقرأ أيضا بعدها ما نسخته هذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإحنا بنقرأ الاثنين، ما ارتفعش الخطاب إنما ارتفع حكم الخطاب. تمام، فهو هنا رفع الحكم، وإيه وإن ارتفع الخطاب أو لم يرتفع الخطاب. فالمقصود من النسخ هو إيه؟ الحكم، نحن بنرفع الحكم مش رفع الخطاب، فهو رفع حكم بدليل شرعي. تمام، رفع حكم بدليل شرعي. نعم.
ولم يكن النص ليشمل اللفظ،
لا نعم، فقوله الخطاب ولم يكن النص، انت بتعيدها. نعم ماشي.
ليشمل اللفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل، إذ يجوز النسخ بجميع ذلك.
فهو مثلا ما قالش رفع النص، إنما قال رفع الإيه الخطاب عشان يشمل النص. إحنا اتكلمنا على النص. تمام، ليشمل اللفظ. تمام، لأن ممكن إيه ممكن النسخ يكون لنفس اللفظ. تمام، وممكن يكون للفحوى، الفحوى اللي إحنا قلنا عليها مفهوم الإيه الموافقة، مفهوم الموافقة تسمى الفحوى واللحم. تمام، الفحوى اللي هو مفهوم الموافقة،
الفحوى له.
لحن الخطاب، معنى الخطاب يعني، لحن الخطاب يعني معنى الخطاب وفحوى الخطاب. تمام، فزي ما قلنا ايه مفهوم الموافقة اللي هو ايه اللي هو اما مساوي واما ايه
مخالف،
واما لا اما مساوي واما
موافق
اولى، واما
مساوي
اولى، كلهم
موافقة
موافق.
موافق
الموافقة
مساوي
الاثنين
أولى.
موافقة، مساوي او اولى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا تكن لهما اف،
ولا
يبقى من باب
تنهرهما.
اولى الضرب. فلا تقل لهما اف، بل من باب اولى السب. ولما قال: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، يبقى زيها اللي بيحرقوها، زيها اللي بي ايه اللي بي ايه اللي بيتلفوها باي تلف. فهذا من مفهوم الايه الموافقه. قال: والمفهوم يعني اللي هو مفهوم الايه الموافقه والمخالفه. ولما يذكر الفحوى يبقى المفهوم مقصود مفهوم المخالفه اللي هو عكس الكلام. فده كله ممكن يشمله الايه النسخ، يجوز النسخ بجميع ذلك. نعم.
والمراد بالحكم هنا الأثر الثابت بالخطاب المتعلق بالمكلف تعليق التنجيز، كما علمت فإنه ليس قديما فيجوز رفعه وتأخره عن غيره.
نعم.
وخرج بقوله ثبوت حكم بالخطاب السابق الثابت بالبراءة الأصلية، وهو عدم التكليف بشيء، فإن رفعه بدليل شرعي ليس بنسخ.
فلو أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال مثلا: يحرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير.
يعني مخلب ولا مخلب؟
مخلب أو مخلب.
يعني
تمام،
مش بفتح الميم.
المخلب، لا، ما هي على وزن مفعل اللي هي أداة. تمام، ما هي أداة للبطش أو أداة للإمساك، مخلب على وزن مفعل زي أي أداة يعني، من قلة وهكذا. فهذا كلام منه صلى الله عليه وآله وسلم عن تحريم بعض الأشياء، لكن لم يسبق ذلك خطاب كان قد أحلها. تمام، إنما كان قبل ذلك الإيه الأصل فيه خطاب آخر، أو عكس هذا، الإيه ثبوت حكم بالخطاب السابق، تمام، اللي هو الإيه الثابت بالبراءة الأصلية، عدم التكليف بشيء. لو رفعه بدليل شرعي فهذا ليس بإيه بنسخ، كأن مثلا إحنا قلنا إيه إن هو يأتي بتحريم شيء كان الناس يفعلونه، لكن هم كانوا يفعلونه قبل الشرع، قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، قبل بعثة الرسول. فهل معنى ذلك أنهم كانوا يفعلونه عن دليل؟ لا، إنما كانوا يفعلونه بالبراءة، بقبل نزول الشريعة، قبل نزول الشريعة ثم أتى حكم. فهيبقى عندنا كده النسخ يشترط فيه أن يكون هناك دليل متقدم بحكم، ويأتي دليل متأخر بحكم خلاف هذا الإيه الحكم. لكن لو جاء حكم من الشرع ولم يكن سبق دليل آخر بحكم آخر فلا يسمى هذا الأمر إيه نسخ.
فإن رفعه بدليل شرعي ليس بنسخ،
نعم
وخرج بالخطاب الرفع بالموت والجنون والغفلة والعجز.
لماذا؟ لأن هو بيقول خطاب، فالإنسان يرتفع عنه خطاب الله بالجنون. طب ارتفع لأنه نسخ؟ لا يقال نسخ إلا إذا جاء خطاب آخر، لكن هنا لم يأتي خطاب، إنما هنا الجهة المتعلق بها الخطاب صارت معدومة، بس اللي هو المكلف، فصار في حكم العدم بالموت معدوما بالموت، أو في حكم العدم بالجنون والغفلة والإيه والعكس. ولذلك قلنا إن ده إيه، إن ده يعني تخصيص من الخطاب، اتكلمنا عليها في مسألة من المخاطب بالإيه بخطاب الشريعة، من المخاطب، فقلنا لا يخاطب الإيه، لا يخاطب الساهي، ولا يخاطب الإيه المجنون، ولا
المحترم
يخاطب
الخنازير.
الصبي، ولا وهكذا. قلنا إن دول ليسوا داخلين في الخطاب. طب ليسوا في داخلين في الخطاب ليه؟ مما يخص الكلام اللي احنا فيه بقى، هل لأن الخطاب في حقهم منسوخ؟ لا،
لا مش مكلفين.
ولكن ليسوا مكلفين.
لا يشملهم الخطاب أصلا.
احنا قلنا قبل كده إن هو لا يشملهم الخطاب، نعم.
وإنما قال رفع ثبوت الحكم ليتناول الأمر والنهي والخبر، وقال على وجه لولاه لكان
يبقى
ثابتا.
كلمة الحكم هذه بهذا العموم تتناول إذا كان الحكم هذا أمر، أو إذا كان نهي، أو إذا كان خبر. إذا كان إنشاء أو خبر في كل الأحوال هو إيه متناول بهذا، يعني يمكن يحصل النسخ في الأمر، وكذلك يحصل في النهي، وكذلك يحصل في الخبر. ماشي.
وقال على وجه لولاه لكان ثابتا، لأن حقيقة النسخ الرفع، وهو إنما يكون رافعا لو كان المتقدم، بحيث لولا طريانه لبقى،
ببقية
لبقي وخرج به ما لو كان الخطاب الأول
مغين
مغين بغاية أو معللا بمعنى،
نعم
وصرح الخطاب الثاني بمؤدى الأول، فلا يسمى نسخا، لأن الحكم الأول غير ثابت لبلوغ غايته وزوال معناه.
يعني لو أتانا مثلا خطاب يقول لنا لا تفعلوا كذا لمدة ساعة، لا تفعلوا كذا لمدة أن مثلا تزول الشمس، فهل معنى ذلك إذا زالت الشمس نسخ الخطاب الأول؟ لا، وإنما هو مغيب بإيه؟ بغاية فقط. أو كذلك لو كان معللا بإيه؟ بمعنى، فده برضك لا يسمى إيه؟ نسخ. نعم.
مثاله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فتحريم البيع مغيّن بانقضاء الجمعة.
يبقى معناها ان هو لما قال له اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، يبقى ذروا البيع حتى ايه؟ حتى تنتهي الجمعة. فكده هو مغيّ بغاية، ايه الغاية بتاعته؟ انتهاء الجمعة. فاذا انتهت الجمعة قال له فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. فهل كلمة فاذا قضيت الصلاة فانتشروا نسخ للحكم السابق؟ لا، ده الحكم السابق نفسه كان مغيب بغيب. يبقى حتى ولو لم يأتي هذا الخطاب الثاني فنحن نعلم أن الخطاب اللي هو المنع عن البيع هو فقط وقت الجمعة، فإذا انتهت الجمعة إيه؟ فإذا انتهت الجمعة
حل البيع.
حل البيع. نعم.
فتحريم البيع مبين بانقضاء الجمعة، فليس قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ناسخا لتحريم البيع، بل عين غاية التحريم.
فهنا هو لم ينسخ وإنما عين الغاية اللي هي إلى حدها يكون التحريم.
وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
فمعنى هذه الآية أن المحرم ما دام في إحرامه فحرام عليه أن يصيد صيد الإيه؟ صيد البر فقط دون صيد البحر. فهذه الآية جاء بعدها قوله تعالى إيه؟ ها؟ وإذا حللتم فاصطادوا.
لم ينسخ قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، لأن التحريم للإحرام وقد زال.
يبقى وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا هنا ليس خطابا جديدا متراخيا عن الخطاب السابق يؤذننا بنسخ الخطاب الأول. لا، ليست المسألة من مسألة النسخ. لماذا؟ لأن الخطاب الأول معلل بعلة. إيه هي العلة؟ أنك محرم، فلذلك يحرم عليك إن أنت إيه؟ إن أنت تباشر صيد البر. وإذا جاء وإذا حللتم فاصطادوا، فده معناها إنه بيقول لنا إن العلة زالت، اللي هو الإحرام زال، فده ليس من قبيل النسخ. نعم.
وخرج بقوله: إذا تراخى عنه في الزمان. البيان المتصل
متصل، البيان المتصل اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده اللي هو الايه المخصص، مش احنا اتكلمنا على المخصصات المتصلة؟
هي الشرط والتقييد والاستثناء.
ايوه بالضبط. نعم.
البيان المتصل كالاستثناء والصفة والشرط والمنفصل.
فاذا كان متصل او منفصل فده اسمه ايه؟ اسمه تخصيص، ولا اسمه نسخ؟ لا،
تخصيص.
تخصيص. تمام.
كما لو قال: لا تقتلوا أهل الذمة، عقب قوله: اقتلوا المشركين.
فهنا تخصيص لبعض الأفراد الذين يشملهم عموم قوله المشركين، إن أهل الذمة دول من ضمن المشركين. فالخطاب ده اللي هو لا تقتلوا أهل الذمة، هل هو نسخ لخطاب اقتلوا المشركين؟ لو كان نسخا لكان نسخا عن قتل المشركين عامة، لكنه هو اتكلم على نسخ الخطاب في بعض الأفراد، وهذا النسخ لا يسمى نسخ إنما يسمى تخصيص. نعم.
وفصل.
نعم.
كان هو وصل مع الشيخ نفسه.
نعم، كمل يا شيخ.
واشترط
هذا نصيبه بقى.
في الناسخ أن يكون متراخيا، إذ لو لم يكن كذلك لكان الكلام متناقضا. وأنت خبير بأن ما ذكره الناظم تعريف للناسخ كما أشرنا إليه، ويؤخذ منه تعريف النسخ بأن يقال: هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم
ده اللي
إلى
احنا
آخره.
قلنا لما قلنا ان النسخ هنا ايه، النسخ هنا بمعنى الناسخ، فقال الخطاب الدال على الرفع ده الناسخ. اما لو حبينا نعرف النسخ بمعنى النسخ نفسه اللي العملية نفسها، هو ايه؟ رفع الحكم، رفع الايه الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. هذا كله في تعريف الحكم، تعريف النسخ.
والنسخ جائز عقلا، لأن حكمه تعالى إن تبع المصلحة فيتغير بتغيرها، لأننا نقطع بأن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات، كشراب دواء في وقت
شرب دواء. نعم.
كشرب دواء في وقت دون
ثانية واحدة كده،
وقت.
ماشي يا مشكل، اتفضل. يبقى هنا والنسخ جائز عقل، يعني هذا حكمه من ناحية العقل، وكذلك هذا حكمه من ناحية الشرع. هو جائز عقل لماذا؟ إن حكم ربنا سبحانه وتعالى إذا قلنا إنه يتبع المصلحة أو لا يتبع المصلحة، وهو يا إما يتبع أو لا يتبع. فلو قلنا إنه هو يتبع المصلحة فلا شك إن هو يتغير بتغير المصلحة، صح؟ يتغير بتغير المصلحة، مصلحة الإيه؟ العبد يعني. لأن نقطع بأن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات، زي ما الإنسان من مصلحته أحيانا أن يشرب دواء لأنه مريض، ومن مصلحته ألا يشرب الدواء لأنه ليس إيه؟ ليس مريض. فقد تكون الإيه؟ المصلحة في وقت تقتضي شرع ذلك الحكم، وفي وقت رفعه تتغير الإيه؟ المصلحة فيرتفع، فهو نزل لمصلحة معينة ثم إيه؟ ثم ارتفع. وإن لم يتبع حكمه تعالى المصلحة فربنا له أن يقضي بما شاء في ملكه. تمام؟ نشأ الشفق.
شرب دواء في وقت دون وقت، فقد تكون المصلحة في وقت تقتضي شرع ذلك الحكم، في وقت رفعه رف في وقت
وفي وقت رفعه تقتضي رفعه. نعم.
وفي وقت رفعه
يبقى المصلحة ممكن تقتضي في وقت من الأوقات شرع ذلك الحكم يعني تشريعه، وفي وقت آخر تقتضي رفعه يعني إلغاءه. نعم. فهذا كله بحسب الإيه؟ بحسب المصلحة.
فتتغير بتغير المصالح.
وهذا كله إذا قلنا إن خطاب الله عز وجل يتبع مصلحة العباد. نعم.
وإن لم يتبع حكمه تعالى المصلحة فله تعالى بحكم المالكية أن يفعل ما يشاء.
لأن الملك هو المتصرف. تمام؟ فمعناه إن هو يملك ويتصرف ويأمر وينهى، فله أن يفعل ما يشاء. ده إذا قلنا إن هو لا يتبع الإيه؟ المصلحة.
والنسخ واقع كما سيأتي إن شاء الله تعالى، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى:
فالغرض من هذا إن هو يقول إن هو كما هو كما هو جائز عقلا فهو واقع شرعا، يعني لا يتوقف الأمر في حكم النسخ على كونه إيه؟ على كونه جائز في العقل، وإنما هو كذلك إيه؟ ثابت في الشرع. فلما نقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة الإيه؟ الأنفال، يتكلم في آية المصابرة، قال إيه؟ إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين إيه؟
بيتكلم عن صلاة الخوف بالك يعني، لأن النسخة بعدها الآن خف الله عنه.
تمام. فديت معناها إن الواحد يقتل كم؟
ضعف
ضعف العشرة. 20 يغلبوا 200، يعني الواحد ب10 والمئة ب1000، يعني برضك الواحد ب10. ثم قال الله تبارك وتعالى بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الواحد بكم؟ باثنين بعد ما كان ب10. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فثبت في القرآن الكريم إن مسألة الإيه؟ النسخ موجود. فهذا إيه؟ معنى إن هو واقع يعني في القرآن، وكذلك في السنة، حديث اللي احنا قلناه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهنا النبي نهى عن الزيارة ثم أذن بعد ذلك في الإيه؟ في الزيارة. فالأول معناه نهي عن الإيه؟ معناه نهي عن العمل، والتاني معناه إيه؟ معناه إذن في الإيه؟ في العمل. فهو نسخ للخطاب الإيه؟ المتقدم بخطاب آخر متأخر، وهكذا. وربنا سبحانه وتعالى قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يبقى كان فيه قبل ذلك حلال، صار إيه؟ صار حرام. ولما أخبر عن يعقوب عليه السلام قال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فهذا كله معناه إن فيه إيه؟ فيه نسخ. وهل هذا النسخ يدل كما قالوا معاذ الله إن هو يستلزم البداء، بمعنى إن اليهود مع ثبوت هذا في شريعتهم، وكذلك التوراة تتحدث بهذا الكلام أيضا، يقولون: لا، نحن ننكر النسخ. طب لماذا تنكرون النسخ؟ قال: يستلزم البداء، معناها أن الله لم يعلم مصلحة العباد تمام بنسخ هذا الحكم إلا بعدما طبق الحكم الأول ورأى آثاره، فبدأ إيه؟ يشرح حكم جديد. تمام؟ يبقى ربنا لم يعلم بالحكم الثاني إلا بعد الحكم الأول، يعني بدا له بعدما إيه؟ شرع كذا إنه يشرع كذا. هذا نقول إن هو إيه؟ خطأ، تمام؟ ولا يستلزم البدء، لا يلزم من ذلك إن الله تبارك وتعالى لم يعلم بالحكم الثاني إلا بعد تطبيق الحكم الأول وظهور آثار. طب ليه لأ؟ ليه ما؟ ليه لا يستلزم؟
لأن الوقت ليس مناسبا مثلا.
لا، لأن هو تقتضي حكمته أن ينزل هذا الحكم، تمام، ثم يشرع الحكم الذي بعده وفيه حكمة. أما البداء بيبقى معناها إن الأمر الأول وقع خطأ، تمام، ولكن هنا الأمر الأول وقع مقصودا، ولذلك نجد حكمة عظيمة هنتكلم عنها في كل واحد من أنواع الإيه النسخ، سواء كان النسخ جاء إلى بدل أو جاء إلى غير بدل، أو النسخ جاء إلى هذا البدل مساوي له أو أفضل منه للعباد، يعني خفيف أو أثقل منه، ففي كل ذلك لله عز وجل حكمة. لو تأملتها هتجد فيها في تشريعها على مرحلتين حكمة أفضل من تشريعها على مرحلة، أو حتى لو كان تشريعها وبعدين نسخها هتلاقي في حكمة أهم وأعظم وأفضل من إن هو كان يثبت الحكم ولا ينسخ. فتجد لله عز وجل في كل عمل حكمة حتى ولو كان في مسألة الإيه النسخ، مما يدل على أنه تبارك وتعالى شرع الحكم الأول وهو يعلم بالحكم الثاني، يعلم بالحكم الأول وبعمل الناس تجاهه وبأثر هذا الحكم فيهم وبكم يستمر فيهم، ثم إنه يرفعه سبحانه وتعالى وينزل حكما إيه وينزل حكما آخر. وإحنا انتهينا من مسألة إن هو جائز في العقل، إن كانت المسألة مسألة مصلحة فالله راعى مصالح العباد، كل وقت وليه أذان، كل وقت وليه تشريع، كل وقت وليه ما يلزمه، فإذا انتهى الوقت انتهى ما يلزمه، ويأتي وقت آخر له ما يلزمه فيشرع له فيه. وإن كان غير مصلحة فده إحنا تبع الأمر، يأتي من الأمر منه سبحانه وتعالى فنفعل، يعني ليس لنا إلا أن نوجه حيثما يوجهنا الله، صح؟ لأنه هو المتصرف، هو المالك سبحانه وتعالى. هنعمل زي عبد الذي أينما يوجهه لا يأتي بخير؟ لا، احنا في الأول وفي الآخر يعني ماشيين على سمعنا وأطعنا مع ربنا، لأنه يملكنا والمالك متصرف، يتصرف في خلقه بما شاء، فبمقتضى المالكية له أن يحكم سبحانه وتعالى فينا بما يشاء. لو بدأنا بقى في مسألة الوجوه في النسخ هتطول شوية، فنخليها بكرة إن شاء الله. ماشي، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.